بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلحنا ما شأننا كله. أما بعد، فنتابع إن شاء الله تبارك وتعالى قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد كنا تكلمنا في الأسبوع ما قبل الماضي عن قضية العيد والأضحية، فنتابع إن شاء الله تعالى قصة سليمان. ورأينا في الدروس الماضية نعم الله تبارك وتعالى عليه، إلا أن هناك أمرا ينبغي أن نقف عنده، ذلك أن قصة سليمان دخلها الكثير من الإسرائيليات، ولذلك حدثت وقائع في عهده لابد أن نقف عند بعضها لبيان الحقيقة بإذن الله عز وجل. ومن هذه الأحداث التي وقعت في عهده قصة سليمان مع الخيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قلنا إن رسالته ونعم الله عليه كانت كثيرة، وكذلك وقعت في عهده أحداث لا بد أن نتكلم عليها لبيان الحقائق فيها، ونبدأها بقصة سليمان مع الخيل. أشار الله عز وجل إلى هذه القضية في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعلام. نقف عند هذه القصة في درسنا هذا إن شاء الله تعالى. كلمة وهبنا الوهب هو أن تعطي شيئا لآخر بلا مقابل. نعم، الوهب أن تعطي شيئا لآخر بلا مقابل، لا شك في ذلك. وعندما يقول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان، إذن الأولاد هبة من الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع غيره أن يهب ذلك. اقرأ الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لقد وهبنا لداود سليمان، هبة من الله تبارك وتعالى وعطاء. نعم العبد كلمة مدح وثناء على سليمان. إنه أواب. الأوب أو الأوبة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل أحوال العبد. أواب أي رجاع في كل شؤونه إلى الله تبارك وتعالى. والأوبة هي الرجوع بالذكر وبالاستغفار وبتعداد النعم، وأن تكون حياتك كلها على منهج المنعم تبارك وتعالى. هذا هو الأوبة، العودة إلى الله تبارك، هذا ثناء من الله. ولذلك يروي ابن أبي حاتم عن مكحول قال: لما وهب الله عز وجل لداود سليمان وأصبح يعني يافعا، سأل الأب ولده: يا بني ما أحسن، يعني أي شيء أحسن شيء في الوجود؟ فقال سليمان: سكينة الله والإيمان فيه. سكينة الله والإيمان، قال الأول جواب. قال داود: فما أقبح. أسأل ابنه، قال: كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان. قال داود: فما أحلى. قال: روح الله عز وجل بين عباده. لما بتكون سعيد لمنهج الله تسير عليه. قال: فما أبرد. فقال سليمان: عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض. عفو الله عن الناس لما ربنا تعالى يتجاوز عن خطيئتك ويقول لك افضل فانت من اهل الجنه، هذا شيء يثلج القلب. وعفو الناس بعضهم عن بعض، قال داود عندها لسليمان فانت نبي يا بني، يعني هذا ارهاصات بالنبوه والرساله. وسبب ثناء الله عز وجل عليه نعم العبد، لماذا؟ قال انه اواب. ولما انه بقول هذه الجمله يسموها جمله تعليليه، انما كان سبب ثناء الله عز وجل على سليمان لكونه اوابا، نعم العبد انه اواب. اثنى عليه ثم بين عله الثناء، انه اواب. نعم انه اواب، جمله تعليليه وتلمس في طياتها اشاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدر. لأن النبي لما أنزلت كان في شدة وفي بلاء مما يعاني المشركين، فأراد الله تبارك وتعالى أن يذكر له معاني هؤلاء، نعم العبد إنه أواب. إذا عرض عليه العرض الإمرار، الإمرار والإحضار أمام الرائي يسمى عرض. من الذي عرض؟ السواس، سواس الخيل، جمع سائر، الذين يقومون على شؤون الخيل وعلى خدمتها. وقوله بالعشي، العشي تطلق في اللغة العربية من بعد الزوال تماما إلى المساء، إلى الغروب، هذا اسم وقت. لكن هنا المقصود فيها بعد العصر، والوقت يشملها من بعد الزوال، قال له العشي. نعم من الغروب، كما يطلق الغداء من طلوع الشمس الى الزوال، اي الغداء. العشي من بعد الزوال الى الغروب. والصافنات الجياد، الصافنات يقال الصافن لا يوصف بهذا الوصف الا الخير، ما بتقول حمار صافن او بغل، لا، لا تطلق كلمة صافن الا على الخيل، يعني الاصيلة الافراد. كلمة فرس تطلق على الذكر والانثى من الخيل، نعم افراد الخيل. الصافن هو الذي يقف اذا وقف على ثلاثة قوائم، الخيل الاصيلة لا توقف على اربعة، توقف على ثلاثة، وتجعل سمك الرابعة هيك يمس الأرض مسا، هذا يسمون صافنات. قال لا يثبت على في الرابعة، وإنما يقف على ثلاث قوة ثم يمس الأرض بالرابعة. هذه شو علامة تدل؟ تدل على خفة الجواد وأصالته وأنه كريم. نعم. وتدل على حسن خلال الفرس، يقال نعم صفنا الفرس صفونا، أي وقف على ثلاث ثابتة والرابعة مس بها الأرض مسا فقط. ومنه قول القائل ألف الصفون، ألف الصفون فلا يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا، يعني الذي ينظر إليه وما يعرف عادة الخيل بظن أن رجل في إيش فيها إصابة بأنها مكسورة، بأنه ما فيها شيء، وإنما هذا من كرامة الفرس. ألف الصفون فلا يزال كأنه، ألف الصفون فلا يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا. وقوله الجياد، الفرس الموصوف بالجودة والنفاسة يقال له جواد. وكل شيء غلبت نفاسته فهو جيد، كل شيء ما في رداء يسموه جيد. ومنه قول النابغة يذكر ذلك، لنا قبة خير، لنا قبة مضروبة بفنائها عتاق المهارة والجياد الصوافن، عتاق المهارة والجياد الصوافن. تنصب له قبة خيمة ويجلس فيها ويرى الجياد، نعم يستعرضها ويبصر العرب بعرض الجياد. لنا قبة مضروبة بفنائها عتاق المهارة مهرة والجياد الصوافي. وكلمة الفرس كما ذكرنا يطلق على الذكر والأنثى. إذا كان يقف على ثلاث وصاف، وكذلك عند الشرب، الخيل إذا شربت وكانت أصيلة تقف على ثلاث وتمس الأرض بالرابعة عند الشرب فلا يقف وقفة قوية عليها، وكل هذا يطلق على الخيل كما ذكرنا الصواب. وقول سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أحببت حب الخير عن ذكر ربي، الخير أصل فيه الخير، العرب تطلق كما سيأتي معنا على الخير الخير، كلمة أحببت حب الخير يعني أصل أحببت الخير حبا، وهذا بسميه تمييز مقلوب عن مفعول به، كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض، هذا المعنى مقلوب عن تمييز، وهذا من البلاغة. قال أحببت حب الخير أي أحببت الخير حبا، فصار المعنى أحببت الخير حبا، والمراد بذكر الرب عن ذكر ربي، المراد بها صلاة رتبها سليمان لنفسه، نفل، نعم، بعد العصر كان يصلي شيئا من النافلة ما يفرض مفروضة عن ذكر ربي، ليست صلاة مفروضة لأنه لم يثبت في شريعة موسى أنه كان هناك صلاة مفروضة لوقت العصر أبدا لا. الخير في الأصل المال النفيس، والمقصود بها الخير هنا لأن العرب تقول عن الخير خيرا لأنها من أنفس أموال العرب. شيء آخر، الخيل والخير، العرب تعاقب بين اللام والراء، قل خيل خير، بين اللام والراء يضعون واحد بدل واحد، تقول انهملت العين وانهمرت العين، اللام بدل راء والراء، انهمل وانهمر، انهملت العين وانهمرت العين، وختل وختر، فلان ختل فيه وختر فيه، بمعنى خداع، هذا المعنى. والخيل والخير في كلام العرب شيء واحد. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه الشاعر المشهور زيد الخيل ابن مهلهل قال ما اسمك؟ قال زيد الخيل. فماذا قال النبي؟ قال أنت زيد الخيل. نعم، يعاقلون بين اللام والراء. وقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، التواري الاختفاء والستر، التوارى اختفى واختفى، والمقصود هنا الشمس توارت في الأفق. قد يكون قائل لم تذكر الشمس فكيف ذكرت توارت؟ ما ذكر كلمة الشمس؟ نقول دل عليها العشي، بالعشي فالبعث في قبلها، قبلها الشمس حتى توارت، أي تغطت عن أعين الناظرين. والحجاب كما ذكرت هو الستر، كقول أنس لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وكان كشف الوجه مسموحا به، دخل الرجال وزينب عروس فاستحيت ووضعت وجهها إلى الجدار وظهرها للرجال، شمح جوف الوجه مع أنه مستور الشعر وكذا، وكان من عادة أنس أن يدخل ما في حجاب، وإذا بالنبي تأخذه نعم العرق وينزل عليه آية الحجاب، فأراد أنس أن يدخل فأنزل فقال فعلمت أن آية الحجاب قد أنزلت. هذا السبب. فشبه الشمس بامرأة تتوارى وتستر وراء الحجاب، فصار المعنى استعرض سليمان خيله الصافنات الجياد، نعم، إعدادا لغزوة سيغزوها في سبيل الله تبارك وتعالى، فاشتغل بها عن صلاة نسل كان قد رتبها لنفسه، ما شعر إلا وقت الصلاة خرج من عصر إلى المغرب كما ذكرت، وليس هناك في شريعة موسى صلاة في هذا الوقت، فدل على أنها نافلة صلاة تطوع صلىها سليمان عليه، فلم يشعر إلا والشمس قد غابت عليه سلام الله فندم. لذلك قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ثم أسرع وصلى في سفره. وقوله هذا إني أحببت حب الخير يلوم نفسه، يدلك على أن وقت ذهوله لم يدم طويلا، وقت نسيانه لهذا الأمر أو ذهوله مش طويل، لذلك ندم أسرع بسرعة أن وقت الذهول لم يكن طويلا، بل بمجرد أن ذكر أسرع بهذا. وهذا يدلك على تحسره، على فوات هذه الصلاة وهي نافلة. فويل لمن يترك فريضة، سبحان الله. هذا التحسر يشبه تحسر أم مريم لما نذرت أن يكون إن كان المولود ذكرا أو أن يجعله لخدمة المعبد، فلما جاءت أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى، أتحسر أتمنى أن تكون ذكرا وليس الذكر كالأنثى، وإلى آخر الآية. ثم عاد سليمان بعد ذلك إلى استكمال العرض، ردوها. والذي قال إنه قال رد الشمس فلقد أغرب وأبعد، فإن ليس صحيحا هذا أبدا من إن الإسرائيليات، وسنبين لماذا بنو إسرائيل كانوا يكذبون ويتعمدون إساءة إلى داود وسليمان عليه. أمر بإعادة العرض وأمر سواته أن يردوها عليه، وذلك قوله تعالى يشير ردوها عليه فردوها. فجعل يمسح بيده الكريمة سوقها وأعناقها حتى أكمل استعراضه، حتى انتهت وكانت عينه كثيرة، وذلك قوله تعالى ردوها عليه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، المسح إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء لإزالة شيء علق به من ماء أو غبار أو أشياء تحب أن تزيلها عنه فتمر بإيدك، هذا هو معنى المسح. ويكون هذا المسح إما بيد وإما بثوب وإما بخرقة أو بشيء آخر. قال ابن عباس والزهري وابن قيسان وقطرب قالوا في قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي شرع يمسح أعراف الخيول وسوقها بيده حبا لها، لأنها آلة الجهاد، لأنها آلة الجهاد. وهذا المعنى كما قال المحققون هو الجاري على المناسب لمقام النبوة ولمقام سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي الخصلة الأوفق والأقوم بحقيقة المسألة. نعم. وأيده في ذلك الصبر شيخ المفسرين والرازي. يقول البروسوي صاحب روح البيان، يقول كلاما جيدا، هذا نقله عن الزهري كلام نفيس في هذا الموضوع، قال إن رباط الخيل كان مندوبا عندهم بشريعة موسى وسليمان وداود، كما هو مندوب في شريعتنا كذلك، من يشتغلون به، ومن رباط الخيل ترهبون به وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم إن سليمان احتاج إلى الغد فجلس على كرسيه يستعرض الخيل التي جهزها لهذه الغزوة، ثم قام بإجرائها. كان عنده ميدان واسع دائري يجري فيه الخيل، يسابق تتسابق فيه الخيل كل فترة زمنية، كان عنده ميدان واسع جدا للمسابقة. أمر بإحضار الخيل ثم قال عندما شاهد إجراءها وجمالها إني لا أجريها لحظ النفس، إنما أجريها وأحبها لأمر الله عز وجل وأجعلها في سبيله. هذا منطق الأنبياء، لا شك في هذا، وهذا هو المراد عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. واستمر في إجرائها حتى غابت الخيل عن بصره، فإنه كان له ميدان كما ذكرت واسع مستدير يسابق فيه حتى تتوارى الخيل. ثم إنه أمر الرائضين أن يردوها، فردوا تلك الخيل، فقام بمسح أعناقها وسوقها إكراما لها لأنها الوسيلة لطهر الأعداء. ثم يعلق البروسوي على هذا القول فيقول وهذا أحق بالقبول عند ذوي الأفهام، يعني غير هيك لا تستمعين. نعم نأتي الآن إلى حادثة أخرى، اختبار سليمان وابتلاءه ومحنته. تقرأ في كتاب اسمه نظرات في أحسن القصص السيد محمد الوكيل، بيقول الفتن في الحياة ابتلاء واختبار من الله، لابد كل إنسان أن يبتلى. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من اختبار حتى يتميز المحب من غير المحب، اختبار عملي. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين إيش كذبوا وليعلمن الصادقين. لابد من معرفة الصادق من الكاذب. وأشد الناس ابتلاء وتعرضا للبلاء، كلما ارتفع العدد في المكانة فالابتلاء أشد. ولذلك كان ابتلاء الأنبياء أشد ابتلاء، كلما اشتد أمله في الله تبارك وتعالى كلما اشتد نعمته واشتد أمله بأن الله سيفرج عنه كذلك. واقتضت سنة الله عز وجل في خلقه ألا يسلك من هذا الامتحان مؤمن. نعم، المؤمن لابد وأن يبتلى ليمحص. نعم، غير أن درجات الابتلاء تختلف حسب أو حسب تزيد أو تقل حسب صلابة الإيمان وليونته. إنسان كفر إنسان ما كفر، لكن بقدر ما يكون إيمانك قوي ومكين تكون المحنة أشد. ومن هنا كان بلاء الأنبياء أشد بلاء يواجهه إنسان، لأنهم أقوى إيمانا وأعظم منزلة. ولذلك تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل، يقول أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو صحيح، نبي أو صفي، إما نبي وإما إنسان محرم. أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو صفي، حتى يطلعك من هذه الدنيا نظيف خالص، يلا انجح فوز إلى الجنة. هذا الحديث رواه البخاري في التاريخ لا في صحيح الإمام. ونبي الله سليمان افتتن وامتحن وابتلي كذلك، وابتلي كما امتحن غيره من الأنبياء. ما سبب هذه الفتنة؟ تقرأ أشياء عجيبة بعضها لا أصل لها وكلها من خرافات بني إسرائيل، لا يصح منها شيء عن طريق النقل الصحيح، كلها خرافات وأغلبها متلقات من الإسرائيليات ومن اليهود الذين ألصقوا بداود وسليمان أعظم التهم. لماذا اليهود لا يعتقدون أن داود وسليمان نبي؟ يعتقدونه ملك وبس، ولذلك يلصقون به بهما كل البلايا وكل الطامات الأخلاقية. لا يعتقدون الأنبياء وإنما هم ملوك، ولذلك ألصقوا بهم كثيرا من المفتريات كما ذكر المؤرخون. من أغرب هذه المفتريات، من أغرب سبب فتنة سليمان، قال شو؟ قال له أعداء، صحيح كل إنسان عظيم له أعداء، فجاءه ولد فخشي عليه من أعدائه أن يغتال أو يقتل، قال فرباه في السماء، بعث على السماء لتحتضنه السماء وليرضع بدر ماء المزن، أي السحاب المطر مستيم الضوء يعيش في السماء، هذا من الإسرائيلية. وتربعه أو ويربعه در ماء السماء، ولكن ما لبث الولد أن مات حتى أصابه الموت وألقته الريح على كرسي سليمان ميتا، ليعلم آل سليمان أن أمر الله محكوم في الموت، ما في حد يستطيع أن يفر. سليمان يغيب عنه أن الموت محكوم على البشر أبدا. هذه القصة أشاعها بنو إسرائيل وتوهمها الناس، حتى أن أبا العلاء المعري نظم أبيات يسخر فيها من هذه الأوهام، مع أنه هو إيش يعني كان ذكيا ولم يكن ذكيا، يعني على ملاحظات كان ذكيا ولم يكن ذكيا في النفس أبدا، ما كان طاهر النفس. شو يقول يروي هذه القصة؟ بيقول خاف غدر الأنام، أي سليمان خاف على ولده أن يقتل، خاف غدر الأنام، فاستودع الريح سليلا تغدوه در العهاد. استودع ابنه في السماء يسقيه المطر، نعم فيعيش فيه. خاف غدر الأنام فاستودع الريح سليلا تغذوه در العهاد المطر، وتوخى النجاة، تمنى أنه يسلم الولد، وتوخى النجاة وقد أيقن أن الحمام بالمرصاد فرمته به على جانب الكرسي أم اللهيم أخت النآل. يقول أنه تمنى أنه يسلم، ولكن الداهية الكبرى الموت ألقته، أي أماتت الولد وألقته على كرسيه. هكذا والعهاد، ثم العهاد مطر يأتي بعد مطر ولا يكون الفاصل بينهما كثيرا، بحيث إذا جاءت الدفعة الثانية من المطر كانت الأرض لا تزال مبلولة، بسموها العهاد. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا الابتلاء قوله تبارك وتعالى في سورة صاد: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نتكلم عن هذه الفتنة، شو سببها؟ أصح ما قيل، بل أفضل ما قيل، ما ذكره القاضي عياض عليه رحمة الله، قال: والذي عليه أهل التحقيق وأهل التعريف أن سبب فتنة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سليمان، رسول ينقل قول سليمان: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، نعم، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. قرر أن يمر على نساء 70، وكان كل واحد ذكر ويكون في المستقبل مجاهدا في سبيل الله عز وجل. ولم يقل إن شاء الله، لأن الملك ذكره بها فلم يقل. أراد الله عز وجل شيء من الابتلاء. فقيل له، روايتين، هل الملك قال له وقيل صاحبه إلى جانبه لما قال سأطوف على 70 أو أقل أو أكثر روايات؟ نعم، فلم يقل. كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فلما لم يكن إن شاء الله طاف عليهم، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة جاءت برجل ولد مشلول، فوضع، فجاء له الخدم ووضع هذا المشلول إيش في الكرسي. هذا هو معنى الآية. قال الجزائر: فلما ولدته أمه أتوا به إلى سليمان ووضعوه على كرسيه، وهذا هو قوله تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. لو قال سليمان إن شاء الله لما حنث، لأتاه ما طلب، ولكلهم كان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي رواية: والذي بنفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. لرآهم فرسانا لكن ما أضح. من هنا نعلم كما قال صاحب أضواء البيان أن فتنة سليمان وابتلاءه لأنه ترك إيش؟ الاستثناء فيما يريد، ما قال إن شاء الله. وأنتم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم عوقب بمثل ذلك، عوقب بمثل ذلك لما جاء المشركون واتفقوا مع اليهود على أن يسألوه أسئلة 3 عن قصة ذي القرنين وعن قصة أصحاب الكهف وعن الروح، والنبي من حرصه على إيمانهم ماذا قال؟ قال: غدا أنبئكم ولم يتبعني، ما قال إن شاء الله. فغاب الوحي أقل رواية 15 يوم، حتى أصاب النبي كربة. وأي كربة؟ حتى قال المشركون: ودعه ربه وكله، فأنزل الله عليه.
ما ودعك ربك وما حياك إلى لا. لكن هذه إيش؟ فأنا ألم يعني أصاب النبي ما أصاب سليمان، فالنبي لم يستثني فعوقب بانقطاع الوحي، وسليمان لم يستثني فعوقب كما بما بما أقل. نعم. ولذلك نهى النبي نهى الله تعالى نبيه أن يقول لشيء سأفعل غدا إلا إيش؟ أن يكون استثناء بعده. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك. وبعدين جاءه بالأجوبة وأجابه على ذلك، لأنه ليس بيدك أنت أن تضمن ما. والمراد بالغد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ما يستقبل من الزمان، مش يعني الغد غد الغد، لا، ما يستقبل من هي عند العرب هذا الأصل، لا خصوصا الغد. أن من خصائص اللغة العربية إطلاق الغد على المستقبل من الزمان، قد يكون الغد وقد يكون غير. ومن ذلك قول زهير: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم بعد والأمس قبله بعد، ولكنني عن علم ما في غد أعمى عن لا أستطيع، يعني المستقبل غير. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، وهذا مما عيب على زهير كلمة قبله، تقول لماذا تقول قبله والناس يعلمون جميعا أن الأمس قبل اليوم. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، مع أنه من فخور الشعراء، ولكنني عن علم ما في غد عمي. نعم، لا أعلم المستقبل. ثم أنات، أي رجع إلى ربه تبارك وتعالى من عدم استثنائه في يمينه، والله لأطوفن على فعله، ولم يستثني فتاب من هذا الشيء الذي فعله. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما لم يستثني كذلك عوقب بانقطاع الوحي. نعم، وأصيب بكرب شديد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. انتبه، طلب المغفرة سليمان بعد أن يعني حصل منه ما حصل، قال رب اغفر لي. أول شيء طلب المغفرة، لماذا؟ لماذا؟ ليزول أثر الذنب، ليزول أثر الذنب. بعدما طلب المغفرة طلب ما يكون، طلب المغفرة مسح عرفنا، فلما مسح صارت الصفحة بيضاء، فقدت وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. ثم سأل مرادع، وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد، أي لا يكون لسواي من الناس، بس إلي وحدي، لا إلي وحدي، لأن بعد هنا بمعنى سوى، أي لا يكون لسواي من الناس. وهذا كثير في العربية، فقرأ قول الله عز وجل أظن في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يعني هل هناك سوى الله يهديه؟ أي معنى فمن يهديه من بعد أي من يهديه غير الله؟ من يهديه سوى الله عز وجل؟ أفلا تذكرون؟ وقوله إنك أنت الوهاب، هذه الجملة علة للسؤال، رب هب لي ملكا إنك أنت الوهاب، هذا يدلك على أنه ينبغي يعني أن أتوسل بأسماء الله أو صفاته إذا أردت أن تطلب شيئا. طلب هبة فتوسل باسم الوهاب، طلبت المغفرة يا رب اغفر لي يا غفور، هكذا. إذا علة، إذا هذه الجملة إنك أنت الوهاب علة للسؤال، سموها تعليلية، وتمهيد للأيارة إنك أنت القوي الوهاب لا غيرك، لأنه لا يستطيع أن يهبها إلا أنت، فأطلب منك يا رب تبارك وتعالى إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا. Thank you.